ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم وقدموا إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 13 شهر تيزع سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قتلى وجرحى في أمدرمان جراء القصف المدفعي وانسحاب قوات الدعم السريع من أمروابة وولاية شمال كردفان. مقتل 8 أشخاص في معتقلات الاستخبارات العسكرية في جنوب كردفان، والاستخبارات تعتقل طبيبا في الحصاهيصة وناشطا في الدمازين. ارتفاع عدد النازحين واللاجئين جراء الحرب إلى 5.2 مليون وأوضاع إنسانية سيئة في معسكرات اللاجئين بشرق تشاد. 3 حالات اغتصاب في امتداد ناصر بالخرطوم، ورصد 300 حالة عنف جنسي خلال أحداث الجنينة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع يوم الثلاثاء بمناطق جنوب الثورات وحي العمدة بأمدرمان، فيما كشفت مصادر عن سقوط قتلى وجرحى في محلية كرري جراء القصف المدفعي. من جهتها كشفت غرفة طوارئ جنوب الهزام أن ارتفاع عدد ضحايا مجزرة سوق غورو إلى 47 قتيلا إثر وفاة أحد المصابين في مستشفى بشائر يوم الاثنين. وكشفت أطباء بلا حدود المقتل 47، فيما عالجت أكثر من 100 شخص في قارات على موقعين منفصلين في الخرطوم يوم السبت والأحد. وفي شمال ولاية الجزيرة شهدت منطقة التكينة وما جاورها هدوءا واستقرارا بعد انسحاب قوات الدعم السريع من مزرعة قرطبة صباح الثلاثاء دون حدوث اشتباكات. انسحبت قوات الدعم السريع من مدينة أمروابة بولاية شمال كردفان يوم الاثنين بعد السيطرة عليها، فيما دخلت القوات المسلحة إلى المدينة يوم الثلاثاء قبل أن تنسحب إلى تندلتي. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع انسحبت من المدينة بصورة مفاجئة وسحبت الارتكازات على الطريق الرئيسي. وأشارت المصادر إلى احتجاجات لمواطني المدينة يوم الاثنين على خلفية مقتل مواطن قبل أيام، حيث اتهم المواطنون الدعم السريع بارتكاب الجريمة. أكدت مصادر لراديو دبنجا مقتل 8 أشخاص في معتقلات الاستخبارات العسكرية في حامية دلامي العسكرية بعد اعتقالهم بتاريخ 18 أغسطس الماضي. وقالت المصادر لراديو دبنجا إن الاستخبارات اعتقلت 30 مدنيا في منطقة دلامي يوم 18 أغسطس بتهمة التخابر مع الحركة الشعبية واقتادتهم إلى مقرها، وذلك بعد المعارك التي اندلعت بين الجيش والحركة الشعبية في المدينة. وأشارت إلى أن مصير بقية المعتقلين وعددهم 22 معتقلا يكتنفه القمود. كشفت المتخصصة في علم الاجتماع رشيد آدم إنها قدمت في معسكر أدري بشرق تشاد استشارات اجتماعية ونفسية لنحو 300 من ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في أحداث الجنينة، مشيرة إلى وقوع اغتصاب على نطاق واسع في خلال الهجوم على المدينة. وقالت رشيدة لراديو دبنجا إنها أسست مركزا للدعم النفسي للضحايا والناجيات، وأقامت 4 محاضرات في إطار الدعم النفسي والاجتماعي، وكانت تلتقي نحو 80 من الضحايا بصورة فردية على حامش كل محاضرة وتزودهن بالاستشارات. وأضافت رشيدة في هذا الخصوص:
في اغتصابات بصورة كبيرة جدا للنساء، ما في خدمات قدمت لهم ولا في الجانب الصحي ولا في الجانب النفسي ولا في الجانب الاجتماعي. أنا أخذت 4 محاضرات، كل محاضرة بجوني الناجين زي 70-80، أنا أخذت 4 محاضرة في الهدود ده. ده خير إنه الناس الرفقهم للمقيمات الدائمة، ده هم دهايا للأنف الجنسي وكذلك للأنف المبنية للنوع الإقاية دي بكمية كبيرة جدا يعني.
من جهة أخرى كشفت لجان مقاومة امتداد ناصر بالخرطوم الاثنين أن تسجيل 3 حالات اغتصاب جديدة في المنطقة، واتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب الجريمة. يعاني السكان بمدينة نيالا ولاية جنوب دارفور من انتشار الأجسام والذخائر غير المتفجرة بالأحياء والطرقات العامة نتيجة للمعارك التي دارت بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال مواطن من مدينة نيالا لراديو دابنغا إن المشكلة الكبيرة بجانب معاناتهم اليومية من آثار الحرب هي وجود الأجسام والذخائر التي لم تنفجر ويصعب التعامل معها في ظل عدم وجود جهات متخصصة تتعامل معها وهي منتشرة بصورة كبيرة. قال تجمع أبناء حي الأمدة بأمدرمان إن الجزء الشمالي من الحي تعرض للنهب الكامل بواسطة أفراد القوات المسلحة. وقال التجمع في بيان إن الانتهاكات تجاوزت النهب للاعتداء على المواطنين حيث أصيب 2 من أبناء الحي بالرصاص، وأشار إلى مطاردة أحد الجنود السكارة أحد أبناء الحي بسلاحه وكاد أن يقتله لولا تدخل جندي آخر. قالت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الحجر الدولية إن عدد النازحين جراء الحرب ارتفع لأكثر من 4,118,000 شخص، فيما ارتفع عدد الذين عبر الحدود إلى الدول المجاورة إلى 1,130,000. وأوضحت المصفوفة في تقرير يوم الثلاثاء إن النازحين يتوزعون على نحو 3,900 مركز إيواء. ارتفع عدد النازحين جراء الحرب في ولاية كسلا إلى 35,000 شخص، منهم 21,000 شخص في مدينة كسلا، وبقية الأعداد تتوزع في المحليات الأخرى. وقال عمر عثمان رئيس لجنة الإيواء باللجنة العليا للطوارئ بولاية كسلا إن أغلب النازحين تمت استضافتهم لدى أسرهم ومعارفهم، بينما تم إيواء 3,000 منهم في داخليتي جامعة كسلا وعدد من المدارس. وأضاف في هذا الخصوص
عدد الناس اللي وصلوا لكسلا عن المتأثرين بالحرب الناجين من الحرب في كسلا لحد تاريخ 5 35,000 وصلوا لولاية كسلا، 21,000 منهم في محلية كسلا، وهذه العدد متوزع على المحليات عدد متفاوت. أغلب الناس جوا لكسلا هنا ونزلوا مع أسرهم.
أعلن عبد الله خميس تيا مفوض الأمن الإنساني المكلف بولاية جنوب كردفان حاجة 3,000 أسرة من نازحي الخرطوم والولايات المتأثرة بالحرب بمحليات الولاية المختلفة إلى المساعدة الإنسانية، إلى جانب 3,993 أسرة من المتأثرين بالحرب الدائرة بالمنطقة في كل من كادوغلي والريف الشرقي. وكشف عن وصول 36,327 طن من الغذاء لصالح النازحين واللاجئين بمحليات الجوز والدلج من قبل برنامج الغذاء العالمي. اعتقلت استخبارات النيل الأزرق للسيد علي الأسبوع الماضي، والذي يبلغ من عمره 30 عاما، عضو لجنة المصالحات التي تم تكوينها عقب أحداث النيل الأزرق القبلية، على خلفية منشور في الفيسبوك انتقد فيه حاكم الإقليم. وفي ولاية الجزيرة اعتقلت الاستخبارات قبل عزوه مدينة الحصاحصة الدكتور عبد الرحمن حمد حمدان استشاري الجراحة بمستشفى الرازي وعضو أمانة أطباء الأمة، قبل أسبوع اقتادته إلى منطقة مدني العسكرية دون توضيح الأسباب، ولم يتم إطلاق سراحه منذ أسبوع. كشف لاجئون من معسكر أدري في تشات أن تفاقم المعاناة الصحية للاجئين السودانيين الفارين من غرب دارفور بعد إغلاق مركزي مبادرة أطباء السودان ومبادرة أنقذوا الجنينة لانعدام التمويل، مشيرين إلى تفشي الملاريا وسوء التغذية. ويعاني اللاجئون في أدري المعسكرات الجديدة ظروف إنسانية قاسية. وقالت اللاجئة الناشطة في المجال الإنساني رشيدة آدم لراديو دابنغا إن معسكر أدري يشهد انتشار واسع للملاريا مع انعدام الدواء، مشيرة إلى أن المرفق الصحي الوحيد الذي واصل تقديم الخدمة للاجئين هو المركز الصحي التابع لمنظمة أطباء بلا حدود. وأضافت لراديو دابنغا من معسكر أدري بشرق تشاد
يعني حسي ما في المستشفى الوحيد بتاعت الأطباء بلا حدود، ما كان في المستشفى الواحد قادر يخطي الكمية بتاعت الناس الموجودين. كان في مبادرة بتاعت أطباء سودانيين، كان في عيادة بتاعهم قاموا خلوا العيادة دي لأنه هم منفترض يمشوا العيادات الثانية، وفي عيادة ثالثة أجدي هم مقفلوا العيادة.
من جهة أخرى قالت اللاجئة والناشطة في المجال المدني صفية إسحاق لراديو دابنغا إن اللاجئين الذين تم تحويلهم إلى معسكري أبو تنجي ومجي يعانون من نقص الغذاء وانتشار سوء التغذية في أوساط الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل بجانب نقص الإيواء، مشيرة إلى انهدام الأمن بمعسكر ميجي حيث تعرض عدد من اللاجئين للاعتداء والسرقة. وأضافت لراديو دابنغا من شرق تشات:
هي الجزء كبير من اللاجئين لعدد معسكرين، المعسكر الأول أبو تنجي والمعسكر الثاني متشي. أنا من الناس اللي مشيت متشي مع أسرتي خلال 8 يوم ونحن موجودين في الأراء عشان ناخد بيت. واليوم نحن وصلنا متشي الحرامية هاول يسرقوا تلفون زول من الناس اللاجئين ديل، لما رفض وشنو قاموا ضربوه ومات. فإنت معروف لما تطلع من كارثة التفاصيل دي يعني كنا بنعاني.
أصدرت وزارة التعليم العالي قراراً بعقوبات ضد الجامعات المخالفة لقرار إيقاف الدراسة داخل وخارج البلاد. ونص القرار الصادر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين إن العقوبات تشمل عدم اعتماد وتوثيق الدراسة أو أي نشاط أكاديمي بعد صدور قرار إيقاف الدراسة، كما نص عدم إجازة أي برامج جديدة في كافة المستويات لعام دراسي كامل بجانب تجميد القبول لكل المستويات للعام الدراسي المقبل. قال الدكتور هشام عمر النور رئيس الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات واللجنة التمهيدية لأساتذة جامعة النيلين إن قرار وزارة التعليم العالي بإيقاف الدراسة وفرض عقوبات على الجامعات المخالفة يتعارض مع استقلالية الجامعات. وأكد الدكتور هشام عمر النور إن وزير التعليم العالي تجاوز لاختصاصاته وتقول على اختصاص مجلس التعليم العالي ويخالف للوائح المنظمة للوزارة. وأضاف في هذا الخصوص:
العمل الوزير الإنقلابي ده مخالف لنصوص القانون بتاع تنظيم التعليم العالي، ما من حقه مطلقا يتدخل في إنه كيف المؤسسات بتاعت التعليم العالي والبحث العلمي، لأنها هي دي مؤسسات قائمة على قوانين وأوامر تأسيس دي اللي بتحدد إنها كيف تدار داخليا، كان فيه بكل سهولة.
حذر الناشط أحمد مختار رئيس اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة من العواقب الوخيمة لإنتاج الذهب دون مراعاة الاشتراطات البيئية. وقال أحمد مختار لراديو دبنغا إن نتائج الورشة التي عقدتها وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية في بورسودان تجاهلت الدراسات البيئية التي تؤمن الصحة والسلامة، مشيرة إلى استخدام الزئبق والسيانيد. وأضاف في هذا الخصوص:
الذهب أيضا ومورد ناضب، وأيضا التعامل معه بطريقة غير علمية، طريقة غير مرشدة، طريقة لا تراعي الأسس العلمية في التعامل، والأهم من ذلك لا تراعي الآثار الكارثية التي تحدثها عمليات التعدين في البيئة وفي الإنسان وفي صحته وفي حياته، أمر بالغ الخطورة لا يقل خطرا عن الحرب.
من جانبه رحب دروب الحسن رئيس اللجنة التمهيدية لاتحاد المعدنين في ولاية البحر الأحمر بتوجيهات مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بخصوص مراجعة التصاديق لأموال التعدين ومراجعة صرف أموال المسؤولية المجتمعية. وقال إن طريقة التصاديق مبهمة داعيا لبدء إجراءات التصديق من المناطق عبر إجراء حلو النزاع تفاديا لوقوع أي صراعات مع المواطنين أو صراعات قبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
طريقة التصديق هي معكوسة عمليا، بدلا من أن تجي من وزارة المعادن مصدقة شركة وجاهزة، نشوف أنه المفترض تبدأ مننا نحن كمجتمع مستضيف للشركة تأخذ الخلو النزاع، لأنه تركيبة شرق السودان وهواكيرها بتختلف عن باقي الولايات في السودان.
دعا اتحاد أبناء دارفور بأمريكا طرفي الصراع لوقف الحرب والانخراط في المفاوضات. وناشد نور الدائم عبد الوهاب رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد دارفور في أمريكا لراديو دبنغا المجتمع الدولي للتدخل لحماية إنسان دارفور من إبادة جماعية ثانية. وأضاف في هذا الخصوص:
أشار البيان أيضا لمقتل الجنرال خميس أبكر والوحشية التي تعرض إليها من قبل الدعم السريع. أيضا البيان أشار للنزوح للمواطنين للقرى المجاورة للمدن وأيضا اللجوء إلى دولة تشاد.
الخبر الأخير في النشرة: أغلقت أسواق مدينة الفاشر السوق الكبير ومدفسه والمواشي يوم الثلاثاء، وخلت من المواطنين تخوفا من تجدد الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش. وفي الأثناء أدان اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة الاشتباكات التي وقعت في الفاشر بين الجيش والدعم السريع يوم السبت الماضي وخلفت عشرات القتلى والجرحى. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من لقاء خاص حول الوضع الصحي بمدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، حيث شهدت الولاية انقطاع للتيار الكهربائي لأكثر من أسبوعين مما تسبب في أضرار في المرافق الحيوية. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا دكتور مزمل بشير حسن، المدير الطبي لمستشفى أم روابة التعليمي، للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك دكتور مزمل في راديو دبنجا.
نحن والله الآن عندنا عدة مشاكل في المستشفى وفي العمل وتقديم الخدمة الطبية بصورة عامة، وكان في المستشفى التعليمي في كل القطاعات فيه بما فيها اللي هو الأولوية للكلى، لأن مرضى الكلى ما بيستحملوا الله، لأنهم عندهم ريجولار دياليسيس اللي هو غسيل منتظم، ما ينفع إنه يفوت غسلة. في آخر بروتوكول عملونا في الكلى إنه وحد الغسلة في الأسبوع اللي هو واحدة بس في الأسبوع، باعتبار إنه بدل كده يكون واحدة، باعتبار إنه المحاليل بصورة عامة في السودان ممكن يكون فيها نقص عام، ده على الإطار العام بالنسبة لجمعية الكلى السودانية. نحن داخل المستشفى الآن بنعاني من أولاً من قطاعات الكهرباء، بأنها هي المحرك الأساسي لنا في كل العيادات، في المشين ذاتها اللي بتدور المثنى تحت الغسيل، وزايدا المحاليل المعملية برضو والفحوصات لإدمان الدم وتبرع والثلاجات اللي محتاجة طبعا في مرارة التيار الكهربائي عشان يكون حفظ الدم بصورة مسلة ويقدر الناس تعامل معه ويقدمه للمريض. دي حاجة الآن نحن بنعاني منها. حاجة تانية المشاكل بتاعت المحاليل والأوردة الوريدية ذاتها وكيفية الإمداد ذاتها. نحن الآن مطوعين، قادرين نجيب من الشرق لا قادرين نجيب من الغرب، ولا عندنا جهة معدلين عونها ما عدا بس الشباب الخيرين وطبيعيين من البلد جزاهم الله خير، لكن نحن منقبضين تماما والله ما قادرين نجيب محاليل ولا قادرين نناشد أي جهة ثانية عشان تقدر تمدنا بمحاليل وريدية أو أدوية طوارئ.
الانقطاع من بيتين؟
الانقطاع ممكن يكون من قبل آخر طلبية، ممكن جات تقريبا بعد رمضان ولا قبل رمضان، ممكن طلبية على الطوارئ حتى ما كان بالكميات الكافية ممكن نحن نكون مستمرين فيها للآن. قبل 4 أو 5 أيام عن طريق المبادرة دي قدرنا نحصل لنا على 30 كيس من كاسة الدم الفارغة عشان نقدر نمشي بيها. الآن ممكن المستشفى ما فيها أدوية طوارئ ومحاليل وريدية، وحتى نحن أدوية تخدير مثلا رجبان بول الكتامين والأدوية نحن نستعملها برضو يمكن خلاص، يعني يمكن أنا في آخر اللي أضعت 15 إلى 16 أمبولة فقط، يعني ممكن يتم سنجاه في اليوم أو يومين حتى على 3 يوم يعني. معدل اليوم ممكن 3-4 على حسب تردد العمليات الغسالية يعني بالنسبة للتأمين. وبعد ذلك عندنا كمية من الحياة ده بالنسبة للتفاصيل الأدوية المحاليل الوريدية، زائدا مشاكل الأكسجين برضه إننا نخصص في الأكسجين وبرضه عشان نقدر نوفر ونمشي نجيب برضه. يمكن الحضانة الآن برضه واقفة لها يمكن أكثر من 2 أو 3 شهور، محلين الصيانة برضه للأجهزة بتاعت الحضانة والمونيترات بتاعت العمليات. احنا برضه ما قادرين نصينا ونقدر نجيب مونيترات عنه، لأن المونيتر ده تعريف للمونيتر هو حاجة جهاز جسدين الفايتال ساين العلامات الحيوية منها النبض والبلس اللي هو النبض والأكسجين ساتوريشن تركيز الأكسجين في الدم والضغط الدم راسه أثناء العملية، أو ممكن إذا زول أو بيشن جانا بحالة شوية خطرة يحتاج إنه يكون في المونيتر ده، لأن إحنا ما عندنا أو سي سي ما عندنا عناية مركزة ولا عناية قلب عشان نقدر شنو نرقد فيه العيان الحال بخطرة يكون خاش في كوما كوماتوزيشن، ولا العيان يكون عنده مشاكل ثانية بتاعت صدمة مثلا أو مشاكل بتاع قلب أو مشاكل بتاع نقصان سكري أي داخل والصدمة شنو محتاج لعناية مركزة محتاج للمونيترات والاستزادة عشان نقدر نتابع بيها حاله.
طيب يا دكتور مزمل، في ظل الوضع الصحي اللي انت بتتكلم عنه والنقص الكبير في المعدات بالذات يعني فيما يتعلق بالحضانة، طيب انتوا بتتعاملوا كيف مع الحالات اللي بتجيكم يعني؟
والله نحن الآن صندوقين وصندوقين أي ما صندوق زي ما قول، ونحن مقدمين للخدمة بأي ظرف إن شاء الله، لأن نحن صراحة ما عندنا خيار، نحن ما زي المجالات الثانية هل ممكن نقول لا ما عندنا كده نقيس ما عندنا كده نقيس، لا نحن بنقول نحن قاعدين. حتى لو كنت أنت بس قاعد معك كطبيب عندك سماعة وعندك فراشة واحدة وعندك جريب واحد أنت قادر تقدم خدمة وقادر تنزل لروح ممكن تتنزل في إنغازة. فنحن ناسي الآن بنمشي العيان أو عندنا بعض الحاجات نحن ممكن إذا العيان سرع الأمر مثلا نحن لحضانة بنمشي العيان في العملية صغيرة في عملية نزاف عندنا أكسجين حد العملية وندي العيان فرصة شورت ريال يعني لحد ما يبقى يمر شوية مصغيرة في داخل العملية. بعد ذلك عندنا عنابر في قسم الأطفال، ما عنابر كواليفا يعني ما نقدر نقول على هذه الحضانة ولا كده، لكن يعني ما نحن خلاص بقينا مطلعين نقوم نرقد العيان في عنبر الأطفال بعد ما يأخذ السجين ويأخذ علاجاته الأولية في العملية ذاته، وهو طبعا محتاج لحضانة لكن ما في حضانة بنقوم نرقد في حاجة وسط لا هي حضانة ولا هي عنبر عديد نمشي الحال لحد ما إنه حالته تصغير وبعد ذلك أموره بتمشي إن شاء الله. الحاجة الثانية نحن برضو بنواجه مشكلة بتاع المشكلة تأخير الرواتب ومشكلة تأخير المستشفى من الباب من حيث التأخير المادي بالنسبة للمستشفى، لأنه زي ما قلت لك الشباب الطوعين ديلهم يعني يكاد يكون مخليه احتمال كلي على الشير بتاع الشباب في المنطقة والخارج البلد والداخل البلد في كل البلاد، احتمال انه هو عمل طوعي بيتم بشيري وشيرة يعني عن الحاجة دي بيجا كده ذاته مصنع لسه لأنه في تعارف وضع البلد بيجا ماشي كيف يعني الليلة البديو عشان يدعمك بعد بكرة ما بيقدر يقول ليك أنا والله وضعي ما بيسمح لي أو انتو ذاته في مصنع يدعم الحاجة دي بيجا تكون ذاته اللون بيجا شوية حاجة مرشغة. احنا حاليا عندنا في كوادر ممكن ليهم أكثر من 7-8 شهور ما عندهم مرتبات، علما بأنه دخل المستشفى الآن نحن بنخير ضعف يعني طبعا في اعتراضه زي ما بقوله صغار إنه يعني جزء بسيط من العمليات القطع من دخل المعمل البسيط يصير لحياة المستشفى الأولية. الكوادر القاعدة بقت لنا عندها زيرو دخل ما في مرتبات ما في حافز يطلع من المستشفى وهو أصلا عنده جوب من داخل الوزارة. بعد ذلك الحاجة البسيطة اللي تجي هي عبارة عن حوافز من مثل عمليات نزلة عملية غيثرية مثلا نزلة عملية طبيعية مثلا نزلة عملية في الماينر عملية صغيرة صغيرة يعني حاجات بيكون في نوم حاجات رمزية. فكتر خير الشباب دي عملوا وجبة يعني تدعم المستشفى وجبة فطور وبعض الكوادر تأمين بعيد مثلا وفروا لهم ترحيل نوعا ما يساعده، وهذا كله في سبيل ان الخدمة ما تجيب والمستشفى تصغير يعني ما تنتكس.
نعم. طيب دكتور مزمل، يعني احنا متابعين الوضع في ولاية شمال كردفان بشكل عام، يعني احنا كنا متابعين في الفترة الفاتت في أدوية جات مشت للأبيض، فهل انتوا ما استلمتوا حصتكم؟ ما قاعد تجيكم حصص من الحصة بتاعت الولاية مثلا ولا الحاصل شنو؟
والله طبعا انا عشان اكون موافي ريت اوضح لك الحاله دي. الاسلام والتسليم بالنسبه للادويه طبعا احنا الادويه اللي بتيجي من الوظيفه كان صارفين صيدليتين، صيدليه تبع الدواء الدوار وصيدليه تبع طوارئ. صيدليه الدواء الدوار دي عندها جسم خاص يمثلهم هم برئيس الصيادله يتواصل مع الولايه هنا يوصل لنا ادويه الدواء الدوار هنا. تعدى مرات بتم ارسال ادويه الطوارئ معاهم، يعني هم يعني يمكن نفضل هنا هم عاملين كنترول للحاجة دي مع بعض. احنا بيضا الطوارئ دي ما قاعد تكتب من قبل المدير الطبي وتمشي براها ونجيبها براها وكده عشان نقدر منه نفصله من ادويه الدواء الدوار. فبيتم الحاجة دي بالتنسيق بيناتهم مع بعض. فانا ما بقدر ابطل الحاجة دي من 200 الادويه او 500 مليون من اخر حصيات 200، لانه الحاجة دي بتكون فيها تنسيق مع يعني زي ما قلت لك الدواء الدوار مع شنو الدواء الدوار في الولايه هناك. لكن يعني يبدو لي لما انا مس او قبل يمكن اكثر من اسبوع وانت ما عارف سالتنا قال لي اخر طلبيات نجات منك اللي من بعد العيد تقريبا، حتى لو كان الدواء دوار برايفت ما جات طلبيه غيري ما عارف اللي هو زي ما قلت لك 30 كيس بتاعت بنك الدنبي. ممكن دي كانت بمجهودات خارجيه ما مننا نحن ذات، هو بعلاقات الشباب مع الناس اللي في الوظيف هناك قدروا يحصلوا جاي على 30 كيس من مشاكل الدم وعلى كم من الحاجات. المهم يعني نحن بينا ما بنرغب على انه لازم اي حاجه تكون فورمال، لانه عارف يطلع البلد.
نعم.
اي زول بيقدر يدعمنا بيقدر يصل اي جهه ممكن نحن نستفيد منه يعني.
نعم، شكرا لك دكتور مزمل بشير حسن المدير الطبي لمستشفى مروابة التعليمي حول الأوضاع الصحية في المدينة، وشكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.